رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ننتقل إلى كتاب النكاح من كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للإمام القرطبي رحمه الله. وقد عرفنا ما جاء في فضل النكاح والحث عليه والتحذير من تركه مع القدرة، وما هي أحكامه الشرعية. قال بعد ذلك: باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة. باب ما كان أبيح في أول الإسلام من نكاح المتعة. نكاح المتعة هو نكاح مستوفي الشروط من الولي والشهود، إلا أنه مؤقت بوقت، يعني يتزوج لمدة شهر، لمدة أسبوع، أسبوعين، شهرين، يعني يتفق عند العقد على مدة النكاح. هذا هو نكاح المتعة. وكان قد أبيح لحاجة ثم حرم، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: باب ما كان أبيح في أول الإسلام. كان ثم نسخ. عن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معنا أو ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستقصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا قال: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. وعن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فآتاه آت، فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. قال رحمه الله: قول عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء. قال: هذا الحديث وأكثر حديث الأحاديث هذا الباب تدل على أن نكاح المتعة إنما أبيح في السفر لحال الضرورة في مدة قصيرة، كما قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، بدل ما يقع في الزنا يستمتع. قال: وقد اختلفت الروايات واضطربت في وقت إباحتها وتحريمها اضطرابا شديدا، متى أبيحت ومتى حرمت؟ يقول الإمام: اختلفت الروايات في ذلك واضطربت. ولما اختلفت الروايات اختلف العلماء في ذلك على وجهين: أحدهما ترجيح بعض هذه الروايات على بعض، وثانيهما أن إباحة ذلك وتحريمه تكرر في مواطن، يعني أبيحت ثم نهوا عنها، ثم أبيحت ثم نهوا عنها. اكتب فوق قوله وثانيهما أن إباحة ذلك وتحريمه تكرر في مواطن، اكتب رقمه في الهامش. قال ابن القيم في زاد المعاد 3/343: وإنما كان تحريمها عام الفتح، لم تحرم في مواطن، وإنما كان تحريمها عام الفتح، هذا هو الصواب. قال الإمام: قلت وعلى الجملة فالروايات كلها، مع أنها مختلفة مضطربة، إلا أنها كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة، وأن ذلك لم يطل، وأنه نسخ وحرم تحريما مؤبدا، مع أن الروايات اختلفت في وقت الإباحة ووقت التحريم، إلا أنه مع هذا الاختلاف فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة، وأن تلك الإباحة لم تطل مدتها وحرمت بعد ذلك تحريما مؤبدا، وأجمع السلف والخلف على تحريمها، وأجمع السلف والخلف على تحريم نكاح المتعة، إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع عنه، وإلا الرافضة ولا يلتفت لخلافهم، إذ ليسوا على طريقة المسلمين. الرافضة والشيعة عندهم نكاح المتعة إلى اليوم يتمتعون. يقول الإمام: ولا عبرة بخلافهم، لا يلتفت إلى خلافهم، العلماء من السلف والخلف أجمعوا على تحريمها، فلا قيمة لخلاف الرافضة، إذ ليسوا على طريقة المسلمين. قال: وأجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع، لو أن واحد إنسان تزوج الآن زواجا مؤقتا، متعة يعني، تزوج واحدة شهر شهرين أسبوع أسبوعين، قال أجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع، فسخ قبل الدخول وبعده، يعني لو تزوج واشترط مدة يفسخ العقد قبل الدخول، وإذا دخل بها برضو يفسخ العقد. قال: إلا ما حكي عن زفر فإنه قال يلغى الأجل ويصحح العقد، يعتبر المدة المقدرة ملغية ويبقى العقد صحيح. قال: وكأنه رأى أنه متى فسد ألغي الشرط وحكم بالصحة، وهو خلاف شاذ. يبقى إذا عقد إنسان عقد نكاح متعة فسخ العقد قبل الدخول وبعده. قال: واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة، إذا تزوج نكاح متعة ودخل بها، النكاح فاسد، طب هل عليه عقوبة ولا لا؟ هل يحد؟ وإذا كان فيه ولد حصل هل يلحق به؟ قال: اختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد، يعني يعاقب عقوبة الزنا ولا يلحق به الولد، إذا دخل تزوج نكاح متعة وحملت المرأة في تلك المدة، يبقى هو مش نكاح، طب والنسب لا يثبت بالزنا، فهل يحد، يقام حد الزنا ولا ينسب الولد، أو يدفع الحد بالشبهة إذا حدود بالشبهات ويلحق الولد به على قولين، ولكن يعذر ويعاقب. وإذا تقررت هذه المقدمة فلنبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب. فبعد ما بين حكم نكاح المتعة وأنه كان قد أبيح لحاجة كما تباح الميتة عند الضرورة، وأنه قد حرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، وأن السلف والخلف أجمعوا على تحريمه، قال: قوله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، يعني نستدعي من يفعل لنا الخصاء أو نحاول ذلك بأنفسنا، الخصي الحيوانات معروف، وكذلك الرجل لما يخصي نفسه أو واحد يخصيه حتى لا يكون له شهوة للنساء. قال: فنهانا عن ذلك. قال: هذا النهي على التحريم ولا خلاف في تحريم خصي الآدمي. خصي الآدمي حرام لا خلاف فيه لما فيه من الضرر وقطع النسل وإبطال معنى الرجولية، لكن اختلفوا في خصي الحيوان. خصي الحيوان يجوز أم لا يجوز؟ والراجح القول الذي يجمع بين الأحاديث الواردة بأن في زمان كثرة الحيوانات وكثرة الفحول منها، فإذا كان إنسان يريد أن يخصي فحلا من البهائم من أجل الأضحية أو من أجل غير ذلك، لأن الخص بيطيب الإيه اللحم وغير ذلك، فلا بأس فيه عند الكثرة والنماء، لا بأس عند كثرة الحيوانات ونمائها. ولكن إذا كان في الفحول قلة، إذا كان في الفحول قلة والخص كمان حي إيه يؤدي إلى العدم، يبقى لا يجوز الخص في هذه الإيه الحالة، والله تعالى أعلم. قوله رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، وفي حديث جابر بالقبضة من التمر والدقيق، يعني تزوج بجلبية، الجلبية دي مهرك على زواج أسبوعين ثلاثة يومين ثلاثة، وحفنة دقيق أو حفنة إيه تمر. قال ليس في هذا حجة لمن قال إن الصداقة لا يتقدر أقل بمقدار، وهو قول الشافعي، لأن هذا حديث كله منسوخ، بيقول يعني إيه الصداق لا قيمة لأكثره ولا قيمة لإيه لأقله، وإنما هو إيه ما يتفق عليه قلة أو كثرة. قال ولأن ذلك للضرورة وعدم الوجدان لأكثر منه، ولإمكان أن تساوي القبضة من الدقيق أو التم أقل الصداق على قول من يحدده، لأن تلك الأوقات كانت أوقات مجاعات وشدائد، وكان نكاح المتعة ينفسخ بحلول الأجل من غير طلاق ولا يجب به ميراث. أما قول عبد الله بن مسعود لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، كأنه بيستدل بالآية على إيه جواز الإيه المتعة، قال فلا حجة فيه، لأن الله تعالى هو الذي حرم نكاح المتعة لا نحن. وكانه ما كان إذ ذاك بلغه الناسخ، وبعد ذلك بلغه ورجع عن ذلك. وقول جابر كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وفي رواية وعمر، قال ظاهر هذا استمرار العمل عندهم وفي أعصارهم على نكاح المتعة، واشتهار ذلك إلى أنها عنه عمر. قال وهذا مخالف لأكثر أحاديث الباب كما ذكر، والصحيح الأول كما ذكرناه. وهذا محمول عن من جابر على إخباره عمن لم يبلغه الناسخ كابن عباس، فاستمر على التمسك بالإباحة الأولى في هذه الأعصار إلى أن أوضح عمر وعبد الله بن الزبير أن ذلك منسوخ، وتقدم في ذلك وتوعد عليه بالرجم، فتبين الصبح لذي عينين وضاءت الشمس لسليم الحاستين. قال باب نسخ نكاح المتعة. باب نسخ نكاح المتعة. عن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. وعن الربيع أو الربيع عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق قديم، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض. يبقى خلي بالك بقى، رجلين، واحد جميل وواحد مش ايه جميل، والجميل جلبته ايه قديمة، ومش الجميل جلبته ايه جديدة. قال: حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فلقينا فتاة مثل البكرة العنا طنتة، فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وما تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بردة، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين. قال: ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فكنا معنا ثلاثا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. وعنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وعن عبد الله بن الزبير أنه قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة، يعرض برجل، فناداه فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر ابن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا. قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. وعن علي بن أبي طالب: وسمع ابن عباس يلين في نكاح المتعة، فقال: مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية. قال الإمام رحمه الله: غزوة غطاس هي غزوة حنين، وكانت بعد فتح مكة بأيام، وذلك أن فتح مكة كان لعشر بقين من شهر رمضان سنة 8 من الهجرة، وكانت وقعة حنين في أول شوال من السنة المذكورة. قوله: فلم أخرج حتى حرمها، يعني من مكة، وهذا نص صريح في التحريم بعد الإباحة. وقوله: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن، وفي الرواية الأخرى: من كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، هذا رد على زفر إذ صحح العقد وأبطل الشرط، هو حجة للجمهور على قولهم أنه يعني نكاح المتعة يفسخ دخل بها أم لم يدخل. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني لأنهن قد استحققن ذلك بالدخول عليهن، فالمهر الذي دفعه حلال لها. وقول ابن الزبير: إن ناسا أعمى الله قلوبهم يعرض برجل، الرجل الذي عرض به ابن الزبير هو ابن عباس، وكان ابن عباس قد فقد بصره في آخر عمره، وكان هذا من عبد الله زمن إمارته لما كان ابن الزبير أميرا على مكة، وإنما قدعه ابن الزبير بهذا القول لظهور الناسخ لنكاح المتعة وشهرة الأحاديث في ذلك، فكانه نسبه إلى التفريط. زيد بن عباس، ابن عباس حبر الأمة، ولم تبلوك الأحاديث التي نهى فيها رسول الله عن المتعة. وكان عبد الله بن عباس في آخر عمره قلما يصغي لمن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم من قوله: فلما ركب الناس الصعب والذلول لم يأخذ من الناس إلا ما يعرف. وكان قد عرف الإباحة فاقتصر عليها ولم يصغي إلى غيرها. اكتب رقمه في الهامش. قال ابن القيم في زاد المعاد 3 على 345: كان ابن عباس يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة. لماذا كان ابن عباس يفتي وقد رجع كما عرفنا، بس لماذا كان يفتي؟ كأنه كان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة، بل حرمها، اكتب، بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليها، فهي كالميتة والدم ولحم الخنزير، تباح عند الضرورة وخشية العنت. يبقى ابن عباس لم يرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم المتعة تحريما أبدا، لكن اعتبر نكاح المتعة زي الميتة، الميتة حرام ولكن حلال لمين؟ لمن يضطر إليها. فكان ابن عباس بيعتبر المتعة زي الايه؟ زي الميتة، اللي يضطر للمتعة يتمتع. فلم يفهم عنه، اكتب، فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك. يبقى ابن عباس على توجيه ابن القيم ما كانش بيفتي بايه؟ بجوازها مطلق، كانش بيفتي بجوازها ايه؟ مطلقا، كالرافضة. الرافضة لغاية الآن يتمتعون ويفتون بالايه؟ بالجواز والإباحة. ابن عباس ما كانش يقولها ايه؟ جائزة مطلق، لما يقولها ايه؟ هي زي الميت، هي حرام يعني، بس فمن اضطر غير بغل ولا عدل فلا ايه؟ فلا إثم عليه. فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك، وظنوا أنه أباحها، وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة، وشببوا في ذلك بالأشعار، يعني قالوا في الشعر يهجونه ويقدحونه. فلما رأى ابن عباس ذلك، فلما رأى ابن عباس ذلك يعني موقف الناس منه، رجع إلى القول بالتحريم، رجع إلى القول بالإيه؟ بالتحريم، حتى عند الإيه؟ حتى عند الضرورة. وقول ابن الزبير لابن عباس: لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك، حجة لأحد القولين المتقدمين في أن من نكح نكاح المتعة أقيم عليه الحد، حد الزنا. وقال: ويحتمل أن يحمل على الإرهاب والتغليظ، يعني ما قالش كده يعني فعلا لو فعل يرجمه، إنما قال عشان إيه؟ عشان يخوفه. وكنايتهم عن ابن عباس في هذه المسألة برجل يعارض برجل، ما قالوش ايه؟ يعارض ابن عباس. كنايتهم عن ابن عباس برجل ستر منهم له لأجل هذه الفتية التي صدرت عنه، فإنها ما كانت تليق بعلمه ولا بمنصبه في الفضل والدين. وإنكار علي وابن الزبير وغيرهما وإغلاظهم عليه ولا منكر عليهم يدل على أن تحريم ذلك كان عند الصحابة معلوما. أما قول ابن عباس لقد فعلت على عهد إمام المتقين، تنبيه منه على أنه لو كانت المتعة مما يتقى لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بتقاط ذلك، فإنه أتقى لله وأخوف من كل متقي. وقول ابن أبي عمرو إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها، قول ابن أبي عمرو هو الحق الصريح كما شهدت له الأحاديث الصحيحة المتقدمة. وأما قول علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، قال إلى ظاهر هذا ذهب جمهور العلماء فحكموا بتحريم المتعة على ما قدمناه وبتحريم الحمر الأهلية، إلا أنه روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحة ذلك، أعني الحمر، وقد اختلف عنهم في ذلك، واختلف عن مالك هل ذلك النهي محمول على التحريم أو على الكراهية، وسيأتي استيفاء هذا المعنى في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. اكتب فوق قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، رقم في الهامش. قال ابن القيم في زاد المعاد 5/111 وبيقول ايه، نهى عن المتعة يوم خيبر وعن أكل لحم الحمر الايه الإنسية، يبقى الظاهر ان النهي ايه كان ايه يوم خيبر، نهى عن ايه المتعة ونهى عن الحمر الايه الإنسية، يبقى النهي كان في ايه في وقت واحد. قال ابن القيم الصحيح أن النهي عن المتعة إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية. يبقى النهي عن المتعة كان يوم فتح مكة، والنهي عن أكل الحمر الأهلية كان إيه يوم خيبر. وقد ظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الإيه الفصلين المتعة والإيه والحمر الأهلية، فرواه بالمعنى. وقد ظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر. وإنما أراد علي مشكل عشان ما تغلطش، وإنما أراد علي الاحتجاج على ابن عباس في المسألتين لا تعيين زمن التحريم. علي بن أبي طالب لم يرد تعيين زمن التحريم، وإنما أراد إيه الرد على ابن عباس في إيه قوله بنكاح المتعة وأكل لحم الحمر الإيه الإنسية. ثم قال الإمام رحمه الله عليه باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وما جاء في نكاح المحرم. يبقى ترتيب الأبواب، بدأ الإمام رحمه الله عليه ببيان ما جاء في فضل النكاح وحكمه، ثم بيّن بعض الأنكحة الإيه المحرمة، وبدأ بتحريم نكاح الإيه المتعة، ثم قال تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وإيه وخالتها. لا يعني لا يجوز للرجل عنده زوجة أن يأخذ زوجة ثانية إيه خالتها أو عمتها، لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وأختها. أما الجمع بين المرأة وأختها فهو صريح لإيه القرآن الكريم، وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز للرجل أن يتزوج أختين في وقت واحد. والسنة حرم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وما حرم رسول الله كما حرم إيه؟ كما حرم الله. أيوة. لكن أن تكون عنده إحداهما فيفارقها بموت أو طلاق فإنه يأخذ الإيه؟ الأخرى. وحتى لا نخل أو لا نقتصر اقتصارا مخلا بالباب وأحكامه، ودي أحكام شرعية عايزة طول والباب طويل وقد حان وقت العشاء، نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.